بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في شرائط قصر الصلاة، وحيث أنه لم تبق مسائل مهمة من هذا المبحث، نترك هذا المبحث بل ونترك البحث عن كتاب الصلاة، وننتقل إلى كتاب الزكاة الذي هو الكتاب الثالث من الكتب التي يبحثها المحقق الحلمي. والزكاة على قسمين. المقصود من الزكاة أولا هي ضريبة مالية يأخذها الإسلام، كضريبة مالية يأخذها من الأموال، من بعض الأموال طبيعي لا من جميع الأموال، وهي على قسمين: ضريبة على الأموال وضريبة على الأبدان. أما الضريبة على الأموال المقصود منها هناك أموال معينة، وهي عبارة عن الغلات الأربع والنقدين والأنعام. هذه ثلاثة أشياء يأتي توضيحها إن شاء الله تجب فيها الزكاة. هذه زكاة على الأموال، وهناك زكاة على الأبدان التي تؤخذ بعد نهاية شهر رمضان وعند حلول عيد الفطر المبارك، المسمات بزكاة الأبدان أو زكاة الفطرة. يعني كل شخص يدفع ضريبة عن نفسه لا عن ماله، بل عن نفسه يدفع مقدار 3 كيلوات من الطعام. إذن الزكاة على قسمين، هي ضريبة مالية تؤخذ على الأموال أو تؤخذ على الأبدان. وينبغي الالتفات إلى أن الزكاة حينما تؤخذ تدفع إلى موارد معينة، من جملة تلك الموارد المعينة هم الفقراء ولسد حاجياتهم، ومن جملة تلك الموارد لسد حاجات البلد الإسلامي، فإذا كان البلد يحتاج إلى بناء مسجد أو بناء جسر أو بناء مستشفى أو مأوى للأيتام أو مدرسة للأطفال أو نظائر ذلك، كل حاجة، كل ما يحتاج البلد الإسلامي يمكن سده من خلال هذه الضريبة. إذن هذه الضريبة تشكل أحد المعالم الواضحة في الاقتصاد الإسلامي، حيث أنه قد يوجه هذا السؤال، وهو أن الإسلام كيف يمكنه سد حاجيات البلد أو سد حاجيات أفراد المجتمع الإسلامي. الجواب: هناك عدة ضرائب فرضها الإسلام، واحدة من تلك الفرائض والتي هي من الفرائض المهمة هي ضريبة أو فريضة الزكاة. بها يتمكن الإسلام من سد هذه الحاجيات ومن رفع الطبقة الفقيرة إلى مستوى الطبقة الغنية. هذه لمحة موجزة عن الزكاة. وكلامنا الآن إن شاء الله يقع في زكاة في القسم الأول، وهو في زكاة الأموال. كما ترون على اللوحة زكاة أموال وزكاة أبدان. نتكلم الآن عن زكاة الأموال. وبحثنا في زكاة الأموال يقع في 3 نقاط. النقطة الأولى: من تجب عليه، يعني أي شخص تجب عليه الزكاة في أمواله، هل جميع الناس أو بعضهم؟ البحث الثاني: فيما تجب عليه، أي أنه أي شيء من الأموال تجب فيه الزكاة وأي شيء لا تجب. والنقطة الثالثة: في المستحق الذي يستحق الزكاة وتدفع إليه هذه الضريبة لسد حاجياته. أما بالنسبة إلى البحث الأول، فالأشخاص الذين تجب عليهم الزكاة ينبغي أن تتوفر فيهم عناصر 5 كما ترونها على اللوحة. العنصر الأول هو البلوغ، فالشخص إذا كان بالغا تجب الزكاة على أمواله. وطبيع البلوغ بما يتحقق؟ البلوغ يتحقق كما يأتينا إن شاء الله تعالى في الرجل، يتحقق البلوغ بأحد أمور ثلاثة، هذه فائدة أجنبية نبينها لكم. يتحقق البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء: بإكمال السن 15، يعني إذا أكمل الولد الذكر إذا أكمل سن 15 ودخل في سن 16، هذا يكون بالغا، هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية الاحتلام، فإذا احتلم في منامه وخرج منه المني هذا أيضا علامة على بلوغه. والعلامة الثالثة بروز الشعر الخشن دون الناعم على العانة، والمقصود من العانة هي المنطقة التي تكون أعلى الذكر بمقدار 3 أصابع أو 4 أصابع، تلك المنطقة التي ينبت فيها الشعر، متى ما نبت عليها الشعر أيضا يتحقق البلوغ. فبلوغ الذكر الرجل الولد الذكر بأحد هذه الأمور الثلاثة، وأما البنت فيتحقق بلوغها بإكمال 10 سنين ودخولها في السن 11، وإن كان هناك رأي يقول هو بإكمالها سن 9 ودخولها في 10، على أي حال. فالمقصود إذا فرض أن الشخص الذي له أموال لم يكن، إذا كان بالغا تجب الزكاة على أمواله، وأما إذا لم يكن بالغا فلا زكاة على أمواله، وإن كان هناك رأي يقول بالوجوب. على أي حال، لكن الرأي المعروف هو عدم الوجوب. وحينما نقول بأنه لا تجب لا نريد بذلك أن ننفي الاستحباب، وإنما الاستحباب، بل الاستحباب ثابت في أموال الصبي وخصوصا في أموال تجارته. على أي حال، فالشرط الأول، العنصر الأول هو البلوغ كما ترون، والعنصر الثاني العاقل. فإذا مالك الأموال لم يكن عاقلا أيضا لا تجب الزكاة في أمواله. والعنصر الثالث أن يكون حر، فالعبد لا زكاة على أمواله. نعم هناك كلام لا بأس بالإشارة إليه، وهو أن العبد هل يملك ما أموال ولكن لا تجب عليه الزكاة، أو أنه أصلا لا يمكن أن يملك الأموال. نظير مثال الجمادات، فكما أنه الجمادات كالشجرة مثلا لا يمكن أن تملك شيء، كذلك العبد، فهل أن العبد يملك ولا تجب عليه الزكاة، أو أنه لا يملك أصلا؟ على كلا التقدير، هذا خلاف فقهي بين الفقهاء، على كلا التقديرين سواء يملك أو لا يملك لا تجب على أمواله. لو قلنا بملكيته لا تجب على أموال الزكاة. هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون الشخص مالك للأموال. فإذا فرض بعد لم يملك الأموال، كما في باب الهبة، لو وهب إلى شخص أموال وبعد لم تصل إلى يده، هنا الملكية غير متحققة، لأن شرط الملكية في باب الهبة القبض. فإذا بعد لم يقبض فلا ملك، فعليه لا تجب الزكاة لأنه ليس بمالك ما دام بعده لم يقبض ذلك المال. والشرط الخامس وهو الأخير، التمكن من التصرف. فإذا فرض أن الشخص كان يملك أموال ولكن لم يكن بمكنته بإمكانه التصرف في تلك الأموال لأنها بعيدة عنه، أو في افترضوا قاع البحر، يوجد لديه أموال غرقت في قاع البحر موجودة ولا يتمكن من الوصول إليها، أو فرض غصبت أموال مغصوبة، غصبها غاصب، سرقها سارق ولا يتمكن من أخذها، فإذا لا يتمكن من التصرف، هذا أيضا لا تجب الزكاة على أمواله. عليه اتضح من خلال هذا البيان أن الذي تجب عليه الزكاة هو من اجتمعت فيه عناصر 5 بالشكل الذي ذكرناه. ثم هناك أبحاث حول هذه العناصر 5 تعرض إليها صاحب الشرائع، ولكن لأجل عدم أهمية تلك الأبحاث ننتقل إلى أبحاث أخرى، لكن أطبق العبارة لكم أولا، حيث قال: كتاب الزكاة وفيه قسمان، في زكاة الأموال، يعني البحث يقع في زكاة الأموال لا في زكاة الأبدان المعبر عنها بزكاة الفطرة، والنظر في من تجب عليه، هذا أولا، يعني البحث يقع في من تجب عليه الزكاة، وما تجب فيه الأشياء التي تجب عليها الزكاة، ومن تصرف إليه وتدفع إليه ضريبة الزكاة. أما بالنسبة إلى من تجب عليه فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف. بهذا المقدار نكتفي وننتقل إلى البحث الثاني، وهو في من تجب فيه الزكاة. البحث الثاني في من تجب فيه الزكاة. تجب الزكاة في ثلاثة أشياء كما ترون على اللوحة: الأول الأنعام، الثاني الذهب والفضة، الثالث الغلات الأربع. المقصود من الأنعام، الأنعام تطلق على قسم من المواشي من الحيوانات التي تمشي، ويراد بها البقر والغنم والإبل. هذه الأنعام الثلاثة يعبر عنها، هذه المواشي الثلاثة الحيوانات الثلاثة يعبر عنها بالأنعام. فمن كان مالكا لإبل أو كان مالكا لبقر أو كان مالكا لغنم تجب عليه هذه الفريضة. أما لو كان الشخص مالكا لحيوانات أخرى، أفرضوا كان مالكا لدجاج أو للطيور التي هي حيوانات أيضا، أو كان مالكا لحيوانات وحشية ونظائر ذلك لغزلان مثلا، كل هذا لا يجب عليه الزكاة. الحيوان الذي تجب عليه الزكاة هو الأنعام فقط الثلاثة التي هي عبارة عن الإبل والبقر والغنم، طبيعي في حدود معينة نأتي لإيضاحها. هذا القسم الشيء الأول الذي تجب عليه الزكاة. الشيء الثاني هو الذهب والفضة. الذهب والفضة أيضا من الموارد التي تجب فيها الزكاة، لكن طبيعي كما سوف يأتي نشير ليس مطلق الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، وإنما خصوص المسكوك بسكة المعاملة. فإنه في ذلك الزمان كان الذهب مسكوك بسكة المعاملة، يعني الدينار الذي كان عندهم موجود يعبر عنه بالدينار، كان الذي هو العملة النقدية عندهم ذلك الزمان، كان عبارة عن ذهب مسكوك بسكة المعاملة، أي ضربت عليه سكة المعاملة، هذا تجب عليه الزكاة. أما الذهب الذي ما مسكوك ما مضروب عليه سكة المعاملة كالخاتم مثلا، خاتم المرأة، أو مثلا هكذا الفضة خاتم الرجل هذا الفضي، هذا أيضا لا تجب عليه الزكاة. وإنما كانت الفضة ذلك الزمان مسكوك، الدراهم كانت مضروبة بسكة المعاملة، والذهب مضروب بسكة المعاملة. المرأة مثلا ما تملكه من حلي، الرجل ما يملكه من سبائك ذهبية ونحو ذلك، هذه كلها لا تجب فيها هذه الضريبة ضريبة الزكاة، وإنما تجب فقط وفقط في النقدين، أي في الدينار والدرهم في ذلك الزمان، أي في الذهب المضروب عليه بسكة المعاملة أو المعبر عنه بالدينار، أو الفضة المضروبة بسكة المعاملة المعبر عنها بالدرهم. ففي زماننا هذا فريضة الزكاة بالنسبة إلى الذهب والفضة تكاد تكون منعدمة، لأنه لا يوجد عندنا ذهب وفضة مضروب بسكة المعاملة. الشيء الثالث الذي تجب عليه الزكاة هو الغلات الأربع، يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب في حدود معينة. إذن اتضح حينما نقول بأن الزكاة تجب في الأموال ليس المقصود من ذلك كل مال من الأموال، وإنما ثلاثة أقسام من الأموال، والتي هي عبارة عن الأنعام والذهب والفضة والغلات الأربع دون غير هذه. هذا بالنسبة إلى ما تجب فيه الزكاة. بعد هذا نأتي إلى الأنعام نتحدث عنها، يعني في الشرائط التي يجب توفرها حتى تجب الزكاة في الأنعام، ثم بعد ذلك نتكلم عن الذهب والفضة، ثم بعد ذلك عن الغلات الأربع. إذن على هذا الأساس منهجة بحثنا هي الكلام الآن أولا عن الأنعام. الأنعام يعني هذه الحيوانات الثلاثة التي ذكرناها لا تجب فيها الزكاة إلا ضمن شروط معينة، وهي شروط أربعة. الشرط الأول النصاب، الشرط الأول هو النصاب. المقصود من ذلك أن من يملك الإبل مثلا لا تجب عليه الزكاة إلا بشروط أحدها النصاب. يعني مثلا إذا كان يملك افترض بعير واحد، مقصود من الإبل هي البعير الجمل، إذا كان يملك جمل واحد لا يجب عليه هذه الضريبة، إذا كان يملك جملين لا تجب عليه هذه الفريضة، إذا يملك ثلاثة أو أربعة لا تجب، وإنما تجب لو ملك خمس من الإبل. إذا ملك الخمس حينئذ تجب هذه الفريضة. طبيعي، ماذا يجب أن يدفع؟ أي شيء يجب أن يدفع؟ واحدة منها كلها يدفعها؟ أشياء أخرى يدفعها؟ هذا إن شاء الله بيانه يأتي فيما بعد، بيانه يأتي فيما بعد. الآن نحن نريد أن نبين على أنه لا تجب ضريبة الزكاة على الإبل إلا إذا فرض أنها بلغت حد النصاب، يعني بلغت خمس، هذا الخمس يعبر عنه بحد النصاب، فإذا بلغت خمس تجب الزكاة. وإن شاء الله نأتي نبين أنه إذا بلغت خمس هذا النصاب الأول يجب دفع شات، يعني خروف واحد هذا هو الضريبة. فمالك الإبل الخمس إذا دفع شاتا دفع خروفا يتحقق بذلك دفع الفريضة. ثم إذا ملك ست فالواحد الزائد فوق الخمس لا يجب عليها زكاة. إذا ملك سبع ثنتين الزائد أيضا لا يجب، إذا ملك ثلاث أيضا، أربع أيضا، وهكذا خمس. إذا ملك خمس ثانية مضافة إلى الخمس الأولى ففي الخمس الثانية تجب الفريضة كما وجب في الخمس الأولى، والضريبة شاة ثانية. فإذا على الخمس الأولى النصاب الأول شاة واحدة، النصاب ما زاد على النصاب الأول عفو معفو عنه إلى أن تحصل خمس ثانية، يعني عشر يصير المقدار عشر، فيجب حينئذ شاة ثانية. وهكذا إذا زاد على العشرة لا يجب شيء، ضريبة لا تجب على ما زاد على العشرة إلى أن يبلغ 15، فالخمسة عشر هي النصاب الثالث. إذن النصاب الأول الذي تجب عليه الفريضة الزكاة هو خمس، كما ترون على اللوحة. نصب الإبل يشترط، الأنعام يشترط ما يلي: الشرط الأول النصاب، ونصب الإبل هي كما ترونها على اللوحة. النصاب الأول هو خمس، وفي الخمس شات كما يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن ما نريد نبين على الخمس ماذا يجب وعلى العشر ماذا يجب، فقط نريد أن نبين الخمس إذا بلغت الإبل خمس تجب الزكاة، قبل الخمس لا يجب شيء. فإذا بلغت خمس يجب هذا النصاب الأول، إذا زادت لا يجب إلى أن تبلغ عشر، فالعشر هو النصاب الثاني، ويجب شاتان حينئذ، شات عن الخمسة الأولى وشات عن الخمسة الثانية. والنصاب وما زاد عن العشر معفون إلى أن يبلغ 15، فيجب ثلاث شياه كما يأتينا، وهكذا إلى أن يبلغ 20. هذا النصاب ماذا؟ الرابع، وما بينهما بين 15 و20 عفون. والنصاب الخامس 25، ما بينهما عفون إلى أن يبلغ 25 هذا النصاب الخامس. ثم النصاب السادس 26، فإذا فرض على أنه 25 بلغ يجب خمس شياه، إذا بلغ 26 هذا النصاب السادس. ويأتينا إن شاء الله نبين ماذا يجب إذا بلغت الإبل 26. النصاب السابع 36، النصاب الثامن 46، النصاب التاسع 61، النصاب العاشر 76، النصاب الحادي عشر 91، النصاب الثاني عشر 121. فإذا فرض أن الإبل بلغت 21 ففي مثل هذه الحالة المدار يصير على حساب 40 أو 50. يعني بعبارة أخرى نلاحظ إذا بلغ 121 فإما أن نحسب على الأربعينات، 121 فيها أربعينات، ثلاث أربعينات، فالمدار على كل 40 حينئذ، وهكذا ما زاد المدار كله على حساب 40 أو على المدار على 50 أو 40 و50، هذا ما يأثر. فإذا هذه هي النصب. أما حينما نحسب 40 ماذا يجب؟ حينما نحسب 50 ماذا يجب؟ أو حينما نحسب 40 و50 ماذا يجب؟ هذا إن شاء الله بحث بعد ذلك يأتي مفصلا. الغرض هنا فقط هو بيان أنه أي حد من المال من الإبل يجب عليها الفريضة، حد النصب التي يجب عليها هذه الفريضة. اتضح على أنه النصب، نصب الإبل هي 12 نصاب. نطبق العبارة وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى نصب البقر ثم إلى نصب الغنم. يقول: قدس الله روحه الشريفة، النظر الثاني، النظر الأول، البحث الأول، النقطة الأولى في من تجب عليه كان، ثم قلنا البقية البحث نتركه نهمله لعدم أهميته، ننتقل إلى النظر البحث الثاني في بيان ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الزكاة. هناك أشياء تجب، هناك أشياء ليست واجبة المستحبة. تجب الزكاة في الأنعام الثلاث، الإبل والبقر والغنم، أي واحد بعد، وفي الذهب والفضة، طبيعي المسكوكين كما يأتي، وفي بعد ماذا؟ الغلات الأربع. المقصود من الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أشياء أخرى هل تجب فيها الزكاة؟ أموال أخرى؟ كلا، لا تجب في بقية الأشياء. نعم هناك أشياء تستحب فيها، مثلا كل ما أنبتته الأرض وكان يكال ويوزن، أفرضوا البرتقال مكيل موزون، ففي مثل هذه الحالة نبات موزون تستحب فيه الزكاة لأنه تجب. الرقي البطيخ مثلا، هذه أيضا تستحب، وإن كان الرقي والبطيخ لعله يعد من الخضروات، خضروات لا يستحب فيها. فكل ما أنبتته الأرض وكان مكيلا وموزونا، طبيعة غير الخضروات، فلا تجب فيها، لا يستحب فيها الزكاة. قلت كل وما وكان مكيلا أو موزونا، الفرق بين الكيل وبين الوزن أوضحته في أبحاث سابقة، الفرق هو هذا. هناك كي وزن عندنا الذي يعبر عنه بالكيلو أو بالكيلو، وين هذا الكيلو؟ وزن من الأوزان، أو الطن مثلا وزن من الأوزان، ولكنه أحيانا لتر مثلا، اللتر ليس وزن معين، وإنما مساحة القنينة يعبر عنها باللتر، فهو كيل هذا يعبر عنه من دون أن يوزن، يعبر عنه بالكيل. فالكيل يقصد منه الإناء المعين الذي يسع، الظرف المعين الذي يسع مساحة معينة من الماء أو من الحليب أو من أي شيء من الأشياء. مثلا في مثال آخر لذلك، التنكة هذا المتعارفة أحيانا التي يوضع فيها الدهن، هناك ظروف معينة يوضع فيها الدهن من أجسام معينة، هذه أيضا كيل تسع مساحة، ماذا هذا كيل يعبر عنها، ما لازم أن توزن. فكل إناء يسع مقدار معين يعبر عنه بالكيل. فإذا فرض أن النبات كان مكيلا أو موزونا يستحب فيه، لذا يقول: ولا تجب فيما عدا ذلك من هذه الأشياء الثلاثة، غير هذه الأشياء الثلاثة، نعم تستحب في كل ما ينبت من الأرض، ينبت أو نبت، ينبت الأنسب ينبت بدل تنبت، في كل ما ينبت من الأرض، لكن بشرط أن يكون مما يكال أو يوزن، عدا الخضر، عدا الخضر. مثال الخضر كالقت، القت هو ماذا؟ حب بري يداق ويؤكل أيام المجاعة، والباذنجان والخيار وما شاكله، هذه لا تستحب فيها. يبقى في مال التجارة، في أموال التجارة. يعني الإنسان إذا تاجر وهذه أموال التي يتاجر بها هل يستحب فيها أو لا؟ هناك رأي يقول بالوجوب وهناك رأي يقول بالاستحباب. وفي مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب والاستحباب أصح. وهكذا تستحب في الخيل، لكن الإناث فقط يستحب فيها ولا يجب. وأما ما عدا ذلك وتسقط عما عدا ذلك لا تجب ولا تستحب إلا موارد سنذكرها. ثم يقول ولا زكاة في البغال ولا الحمير ولا الرقيق، يعني العبيد. ثم قد يسأل سائل يقول لو فرض أنه تولد حيوان من حيوانين، كما لو فرض أنه حيوان تولد حينما مثلا يمثل أنه نزى شاة أو البعير، افترضوا البعير اتصل جنسيا بحيوان ثاني وخرج حيوان، تولد حيوان من هذين، حيوان ثاني يعني ليس من الإبل، فتولد حيوان جديد، حينئذ هذا الحيوان الجديد تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ إذا من الإبل تجب فيه الزكاة لو توفرت الشرائط، إذا لا لا تجب. فما هو الجواب؟ الجواب يلاحظ الاسم، فإذا كان يطلق عليه عنوان جمل فيلحق بالجمل، إذا كان يطلق عليه عنوان الحيوان الآخر الذي لا تجب فيه الزكاة فلا تجب فيه. فالمدار على التسمية على اللفظ. لذا يقول ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي، يعني تجب فيه زكاة مثل إذا كان بعير مقصود، والآخر ليس بزكوي، هذا حذف جملة والآخر ليس بزكوي لوضوحه، أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق اسمه، إطلاق اسم ذلك الحيوان عليه، إطلاق اسم الزكوي عليه، يعني إطلاق اسم الإبل عليه مثلا أو إطلاق اسم البقر عليه، فإذا أطلق عليه ذلك يجب عليه وإلا فلا. في العبارة تقديم وتأخير حصل اشتباه مطبعي، أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكوي، فكلمة بالزكوي لابد وأن تؤخر وكلمة زكوي لابد وأن تقدم. هذا انتهينا منه. ثم الآن يأتي ويتكلم في زكاة الأنعام، لأن قلنا أنعام عندنا وغلات ونقدين ذهب والفضة، نتكلم عن الآن في زكاة الأنعام. القول في زكاة الأنعام والكلام يقع في الشرائط التي يجب توفرها حتى تجب الزكاة في الأنعام، وفي الفريضة يعني مقدار المقصود الذي يجب دفعه كفريضة كضريبة عن هذه الأموال، أي مقدار، شاة واحدة أو شاتان أو أشياء أخرى يجب دفعها، هذا يسمى بالفريضة واللواحق، يعني أحكام جانبية. أما بالنسبة إلى الشرائط فالشرائط التي تجب فيها الزكاة، الشرط الأول فأربع شرائط كما قلنا. الشرط الأول هو اعتبار النصب، النصب جمع نصاب، لا بد من بلوغ المال حد معين، إن قل عن ذلك المقدار المعين لا تجب الزكاة فيه، وهي أي النصب في الإبل 12 نصابا، خمسة من النصب كل واحد منها خمس، الخمسة الأولى 5 10 15 20 25 كما ترون على اللوحة، كل واحد منها خمس. ثم بعد ذلك فإذا بلغت 26 صار مجموع 26 كلها نصاب، ثم 36 ثم 46 ثم 61 ثم 76 ثم 91، فإذا بلغت 121 فأربعون أو 50، يعني يؤخذ بالحساب، يحسب بالأربعينات أو بالخمسينات أو بمجموع الأربعين يلفق منهما لا بأس، فأربعون يحسب كل هكذا الحساب يصير على الأربعين أو 50 أو منهما، يعني من 40 و50 طبيعي. هذا إذا بلغ 121 فما فوق، مثلا 121 فيها 3 أربعينات فيعد 3 أربعينات، 200 مثلا فيها 4 خمسينات المدار على 4 خمسينات أو وأشبه ذلك. وهناك بعض الأعداد يمكن التلفيق من الخمسينات والأربعينات فحينئذ يلفق منهما. ثم بعد ذلك يقول وفي البقر نصابان، ننتقل الآن إلى نصاب البقر كما ترون على اللوحة، له نصابان، النصاب الأول 30، أما ماذا يعني إذا 30 بقرة عندنا، أقل من 30 لا شيء، ضريبة لا يؤخذ. إذا بلغ 30 هذا النصاب الأول، أو بلغ 40 واحد من هذين، حينئذ تؤخذ الضريبة. أما ماذا يؤخذ هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد نبين أي حيوان لا بد من أخذه، ما هو نوع الفريضة التي تؤخذ. فالمدار على 30-40. فإذا عندنا مثلا 200 بقرة في مثل هذه الحالة المدار على الأربعينات، إذا عندنا مثلا 90 بقرة المدار هنا على الثلاثينات، إذا فرض على أنه عندنا 100 بقرة في مثل هذه الحالة يمكن أن نأخذ بالثلاثينات، 30-90 حينئذ يصير، والعشرة الباقية تكون عفوا. بالتالي المدار على أن يبلغ المقدار 30، إذا بلغ 30 فما زال، فيمكن حساب 30 أو حساب 40 أو منهما لا يؤثر. هذا بالنسبة إلى نصب البقر، لذا يقول وفي البقر نصابان 30-40 دائما، يعني المدار عليهما دائما وملاحظة دائمة. الآن ننتقل إلى نصب الغنم. نصب الغنم كما ترون على النوحة هي 5، النصاب الأول 40، يعني إذا فرض على أنه 40 رأس كان عندي من الغنم، 40 خروف، في مثل هذه الحالة يجب شات واحد، شات مقصود هي الخروف، فمن 40 خروف يجب خروف واحد. إذا كان عندي أقل من 40 لا يجب شيء. أفرضوا 39 عندي، أفرضوا 38، أفرضوا 30 لا يجب شيء، معفور. إذا بلغ 40 يجب حينئذ ماذا؟ خروف واحد، شات واحد. ثم إذا فرض زاد عن 40 عندي 50 مثلا، لا تجب الفريضة إلا على 40 وهي ماذا؟ شات واحدة. والزائد عفو، 10 الزائدة على 40، 20 الزائدة على 40، 30 الزائدة، وهكذا إلى أن يبلغ، كل هذا عفو، إلى أن يبلغ 121 يجب شاتان. ثم ما زاد على 121 عفو، معفو عنه إلى أن يبلغ 201. إذا بلغ 201 حينئذ يجب 3 شياه. ثم بعد ذلك ما زاد عفو عن 201 إلى أن يبلغ 301، في مثل هذه الحالة إذا بلغ 301 هناك رأيان. رأي يقول يجب في 301 يجب فيها 4 شياه، هذا رأي موجود هكذا. وهناك رأي آخر يقول لا، في 301 المدار في كل 100 شات واحدة. مثلا في 301 كم 100 موجود؟ 300، فحينئذ المدار يصير على المئات، ففي كل 100 ماذا؟ شات واحدة. فإذا 301 فيها 3 شياه، ما زاد مثلا 400 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، وهكذا. إذا بلغ 301 أحد الرأيين يقول المدار على المئات، الحساب في كل 100 شات، فال301 فيها شات واحد على المئة الأولى، شات ثاني على المئة الثانية، شات ثالثة على المئة الثالثة. وهناك رأي ثاني يقول لا، إذا بلغ 301 يجب 4 شياه، وليس المدار على المئات. إذا المدار على المئات 3 شياه يجب، لا، إذا بلغ 301 4 شياه يجب إلى أن يبلغ 400. فال400 هي النصاب الخامس، من بلوغ حينما يبلغ عدد الغنم إلى 400 يصير الحساب على المئات، يصير الحساب على المئات. إذن إذا بلغ النصاب إلى 301 يوجد رأيان في المسألة. رأي يقول بأن المدار على المئات فالنتيجة يجب 3 شياه، رأي يقول لا، المدار 4 شياه إلى أن يبلغ 400 فما زاد، حينما يبلغ 400 فما زاد، حينئذ نلاحظ المئات. وهذا شيء صار واضح. هنا تساؤل موجود، تساؤل واضح، وهو أنه بناء على أنه في 301 يجب 4 شياه كما هو الرأي الثاني الذي هو الرأي المشهور أو الأشهر بعبارة أخرى، إذا قلنا في 301 يجب 4 شياه وحينئذ حينما يبلغ 400 نأخذ بحساب المئات. السؤال هنا واضح موجود، وهو أنه إذا كان 300 واحد يجب 4 شيعة، وحينما يبلغ 400 يصير المدار على الشيعة، وفي 400 4 شيعة، إذن أيضا يجب 4. فما الثمرة إذن بين قولنا في 300 واحد يجب 4 شيعة، هذا النصاب الرابع، في النصاب الخامس وهو 400 يجب أيضا 4 شيعة، لأنه في 400 400 يجب أيضا 4 شيعة. فاتحد إذن النصاب الرابع مع النصاب الخامس في مقدار الفريضة، في 300 وواحد يجب 4 شيعة، في 400 الذي هي النصاب الخامس يجب 4 شيعة. إذن ما الفارق العملي بينهما؟ هذا سؤال يمكن توجيهه. هذا السؤال طبيعي أيها الإخوة يوجه لو قلنا أن في 300 واحد يجب ماذا؟ 4 شيعة، كما يجب ذلك في 400، حيث في 400 نأخذ بحساب المئات، في 400 فما زاد نأخذ بحساب المئات. إذا في 400 يجب ماذا؟ 4 شيعة، لأن فيها 400، وفي 300 واحد يجب فيها أيضا 4 شيعة. على هذا الرأي يأتي هذا التساؤل، ما الفرق بينهما؟ أما على ذلك الرأي غير الأشهر الذي يقول أنه في 300 واحد تجب 3 شيعة، هذا التساؤل لا يأتي، لأن في 300 واحد يجب 3 شيعة، وفي 400 نأخذ بحساب المئات يجب 4 شيعة. فالفارق حينئذ التساؤل هذا لا معنى له. إذن هذا التساؤل يأتي على هذا التقدير، على هذا الرأي الأشهر الذي يقول في 301 يجب 4 شيعة، وحينما يبلغ 400 المدار على 400 فيجب حينئذ 4 شيعة أيضا. السؤال هو أنه ما الفارق بينهما؟ يقول قدس الله روح الشريفة: تظهر الثمرة في موردين، المورد الأول في الضمان، والمورد الثاني في محل الوجوب. أما في الضمان فالثمرة هكذا: لو فرض كان عندي 400 شات وحال عليها الحول، لأنه أحد شرائط وجوب الزكاة أن يمر سنة، الحول يعني السنة، مر عليها سنة واستقر الوجوب، بعد ذلك تلفت شات واحدة من دون تفريط، تلفت وقعت في بئر وتلفت، في مثل هذه الحالة ماذا أدفع إلى الفقير؟ على المئة الأولى لا بد من دفع شاة واحدة، على المئة الثانية لا بد من دفع شاة ثانية، على المئة الثالثة لا بد من دفع شاة ثالثة، أما على المئة الرابعة لا أدفع شاة كامل، لأجل أن المفروض واحدة من الشياة تلفت من دون تفريط، فحينئذ أدفع إلى الفقير شاة، لكن بعد استثناء جزء من 100 جزء من الشاة، لأن هذه الشاة الرابعة هي فريضة وضريبة عن 100 الرابعة، وحيث أن واحد من الشياة يعني واحد من 100 قد تلف من دون تعد وتفريط مني، فيحسب هذا التلف على الفقير، ففي مثل هذه الحالة أدفع شاة الرابعة بضميمة الشياة الثلاث الأولى، أدفع شاة رابعة لكن أستدرك منها جزء من 100 جزء. وكيف يمكن هذا الاستدراك؟ طبيعي بالقيمة، نذهب إلى السوق ونقيم ماذا الشاة، فإذا فرض أن الشاة كانت تساوي 100 دينار، فما يساوي الجزء من 100 جزء هو دينار واحد، فأسترجع من الفقير دينار واحد، فأدفع له 4 شيعة وأسترجع ماذا؟ دينارا واحدا. هذا لو فرض أنه حصل التلف بعد مرور الحول، حينئذ لا أدفع إلى الفقير الشيعة الأربع الكاملة، بينما لو تلف على النصاب الرابع الذي هو 301، لو فرض على أنه 301 كان عندي وتلفت شات واحدة بعد مرور الحول، في مثل هذه الحالة لا يكون مقدار الضمان هو بالشكل الذي بينا، حيث أن الشاة الرابعة لا تقابل 100، وإنما 301 فيها تقريبا كل شاة تقابل 75. يعني لو قسمنا 301 على 4 يساوي تقريبا ماذا؟ 75 بهذا الحدود. ففي مثل هذه الحالة أدفع له 4 شياه، لكنه أسترجع جزء واحد من 75 جزء، لا جزء من 400 جزء، من 100 جزء، وإنما جزء واحد من 75 جزء، حيث أن الشاة الرابعة تقابل 75 شاة. إذن الثمرة تظهر في مورد الضمان، والثمرة الثانية في محل الوجوب. يعني كيف في محل الوجوب؟ يعني لو فرض أنه كان عندي ماذا؟ 400 شاة، وقبل أن يحول عليها الحول تلفت شاة واحدة من دون تفريط، تلفت قبل أن يحول الحول، حينئذ الزكاة لا تجب على 400، لأن النصاب سقط عن الاعتبار، حيث تلفت شاة من دون تعدي ولا تفريط. هذا لو كان المدار لمن؟ على 400. بينما لو فرض على أنه كان عندي ماذا؟ أقل من 400، يعني افترضوا 300 ماذا؟ واثنين، 303، 304، 305، 306، بتلف واحدة لا يسقط النصاب وجوب الزكاة، لأنه 301 هي ماذا؟ النصاب الرابع الذي فيه 400، فلا يسقط حينئذ شيء، لأن النصاب كامل بعده موجود، المتعلق الوجوب بعده موجود. فالخلاصة إذا كنت أملك 400 وتلف واحد منها قبل حلول الحول، لا يجب علي حينئذ دفع الزكاة، يعني يسقط هذا النصاب عن الاعتبار. بينما لو فرض أنه كان عندي 302 وتلف واحد، لا يسقط النصاب عن الاعتبار، بل لو عندي 301 وتلف واحد منها يسقط هذا النصاب عن الاعتبار. فالخلاصة محل الوجوب في 301 هو 301، فإذا قلت يسقط ماذا؟ الفريضة تسقط حينئذ. وبينما محل الوجوب في 400 هو المدار لمن؟ على 400. فالثمرة تظهر في الضمان وفي الوجوب. نطبق العبارة، يقول: وفي الغنم 5 نصب 40 وفيها شات، ثم 121 وفيها شاتان، ثم 201 وفيها 3 شياه، ثم 301. فإذا بلغت ذلك 301 فما فوق المدار، قيل يؤخذ من كل 100 شاة، هذا الرأي الأول. والرأي الثاني يقول لا، وقيل بل تجب 4 شياه حتى تبلغ 400، فتؤخذ من كل 100 شاة، فيصير النصاب الخامس هو 400 بالغا ما بلغ العدد 500 600 700، المدار على 100، وهذا هو الرأي الأشهر. ثم يأتي تساؤل أنه إذا قلنا تجب 4 شياه، إذا بلغ، إذا فرض 301 تجب 4 شياه، فحينئذ ما الفرق بين وجوبه في 301 4 شياه وبين أن يبلغ 400 أيضا فيه ماذا؟ 4 شياه، الثمرة ماذا؟ الفارق ماذا؟ يقول: وتظهر الفائدة في الوجوب، حيث أن محل الوجوب في 301 هو 301، بينما فأينما كان موجود يبقى حينئذ محل الوجوب وتجب الفريضة، بينما في 400 لا، ليس محل الوجوب هو 301 وإنما 400 بالخصوص. وتظهر الثمرة وين؟ في الضمان، يعني لو تلفت شاة واحدة بعد حلول الحول من دون تعدي أو تفريط، مقدار الضمان ماذا؟ يختلف. فإذا فرض على أنه بلغ 400، فمن مقدار الذي يضمن يضمنه، يعني يقل من 4، هو كما قلنا جزء من 100 جزء، بينما هناك جزء من 75. ثم بعد ذلك يتعرض إلى مطلب جديد نرجئه إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.